بسم الله بدأنا. أهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقة شحات الغرام. اتكلمنا في الجزء الأول عن الفنان المختلف محمد فوزي اللي ما ظنش هيج زيه. بيشرفنا في الحلقة دي الأستاذ أشرف غريب، الكاتب الصحفي والناقد السينمائي والفني ورئيس مركز الهلال للتراث
ومدير مركز الهلال للتراث
أستاذ أشرف منورنا.
أهلا بيك.
أخبار الصحافة إيه على حس حضرتك؟
الحمد لله بخير، المهم أنتوا تكونوا كويسين. الحمد لله
كويسين والله يا ريس. أستاذ أشرف حضرتك يعني كتبت ما يقارب 28 كتاب، منهم اثنين عن محمد فوزي.
صحيح.
وإحنا في الجزء الأول حاولنا يعني نقول للناس حياة محمد فوزي الفنية كانت عاملة إزاي، واللي كانت ماشية زي الفل جدا لحد ما مسك الرئيس جمال عبد الناصر. فهنا بدأت المشاكل. ايه بقى الموضوع بالظبط وليه اصلا بدا يعني؟
بص يا سيدي، محمد فوزي كان بيعمل 3 افلام احيانا في السنه في بدايه فتره الاربعينات. فلما محمد فوزي يعمل 34 فيلم في 12 سنه ثم يعمل فيلمين بس في 10 سنين فدي ملحوظه جديره بالتامل. وتبحث عن اسبابها وتبقى بتدور ليه ايه اللي حصل عشان يعمل من 56 ل 66 فيلمين بس سنه 59. ما قبل 59 مفيش، وبعد 59 اخر 7 سنين ما فيش،
اللي هي الفتره بتاعه حكم الرئيس جمال عبد الناصر.
بالظبط كده. فانت لما تيجي تتامل ما تلاقيش سبب، ما تلاقيش الا انه الرئيس عبد الناصر في سنه 56 دي السنه اللي خرج منها متوجا وزعيما اعظم واوحد للامه العربيه.
تمام.
جايز تكون صدفه. طيب لما نعرف كمان ان في الوقت ده تم الحجز وتحت وضع شركه التوزيع بتاعته اللي هي بهنا فيلم تحت الحراسه، ولما نعرف انه الموزعين الخارجيين اللي كانوا بيتعاملوا معاه بدأوا ينفضوا من حوله وياخد منهم عربون شغله ويبدأ يصرف من جيبه في الآخر ينسحبوا، والكلام ده قالهولي ابنه اللواء المرحوم نبيل محمد فوزي.
تمام.
فتحس انه كان في حالة من التضييق.
اه طبعا.
ولما مخرج زي حسين فوزي اللي عمل معاه فيلمين قبل كده، فلما يجي يعمل معاه الفيلم الثالث اللي هو ليلى بنت الشاطئ، آخر فيلم ليه سنة 59، فيقول على محمد فوزي انه ممثل فاشل.
Yeah.
وانه محمد فوزي ممثل هو اللي سبب بوظان الفيلم، وهو وعلى شركه بهنا انها تاخد فلوسها منه. وانا مش هدفع فلوس مش عارف ايه. طب ما انت حسين فوزي عامل فيلمين قبل كده مع محمد فوزي
بالظبط،
كنت بتجري وراه وكنت بتنتجله. هل معنى محمد فوزي فجاه سنه 59 بقى وحش؟ فتحس كمان انه مش بس حمله تضييق، ده حمله تحريض كمان على محمد فوزي.
وتشويه كمان.
وتشويه بالظبط كده. فطبعا كانت المساله واضحه جدا لما تفضل الامور بهذا الشكل، وصولا الى بقى فكره التأميم، تأميم شركته. دي كانت الطامه الكبرى. يعني من الصعب قوي يا احمد انك تقول ان كل دي مصادفات، يعني تقبلها مره تقبلها اتنين، لكن مصادفات بهذا الشكل لا، ده في عمد بقى.
ايوه.
في اغال كمان في الانتقام. طب ليه ده كله بقى بيتعمل
بالظبط؟
يعني هنا السؤال، ليه ده كله بيتعمل؟ اولا لانه محمد فوزي ما كانش محسوب على الدولة، مؤسسة الرئاسة، يعني ما كانش هو عبد الحليم ولا عبد الوهاب ولا أم كلثوم. ما كانش اللي بيغني معني بأنه يغني الأشخاص، كان بيحب الثورة مش بيحب الثوار. يعني كان ولاؤه للثورة مش للثوار، ولاؤه لمصر مش للزعامات.
أيوة
تمام؟ فضيف على كده أنه في فترة من الفترات كان محسوب على اللواء محمد نجيب من غير ما يشعر. يعني هو لما محمد نجيب اتصدر لنا في بدايه مشهد الثوره سنه 52 كنا كل الناس كانت متخيله انه هو الزعيم الفعلي للثوره وهو القائد الفعلي.
أيوة
للثوره.
أيوة.
كان ده كله.
ايوه.
بعد فين لما الناس بدات تعرف
ان في شخص تاني،
انه في شخص تاني بيدير حتى محمد نجيب.
صحيح.
لكن في النهايه محمد فوزي زي ما انا دايما بسميه ما قراش المشهد السياسي جيدا. افتكر ان محمد نجيب هو
مكمل،
هو المكمل وهو قائد الثوره الفعلي، في حين ان اللي محيطين بام كلثوم مثلا محمد عبد الوهاب، ذات مصطفى امين مثلا وفكر اباظه بالنسبه لام كلثوم، نبهوها ان القائد الفعلي للثوره هو الرئيس جمال عبد الناصر، فانتبهت. فما رمتش كل الثقل على اللي هو محمد نجيب.
عملت حسابها يعني.
عملت حسابها. وعبد الوهاب نفس الحكايه الاذكيه. انما محمد فوزي يعني هو وليلى مراد ما فهموش كده.
ايوه. ليلى مراد كمان حصل معاها نفس
الحكايه وفي نفس السنه. ما هو ده شيء برضه مش صدفه، مستحيل تكون سنه 56 دي اللي وقع فيها محمد فوزي واللي وقعت فيها ليلى مراد واللي طلع فيها رئيس عبد الناصر صدفه.
صحيح.
ولما يبقوا الاثنين ولقوا لمحمد نجيب والاثنين بيدفعوا الثمن ده ما تبقاش صدفه.
ايوه ايوه.
فانا مش ضد، انا بدي كل واحد حقه وكل واحد حجمه، بس اللي بينفع يعني حسب الوثائق اللي تحت ايدي والضبط التاريخي والحقائق والمعلومات اللي بتبقى متاحه،
ما تحتملش التاويل دي
بالظبط
يعني. طيب حضرتك يعني هم اخدوا خلاص شركه مصر فون وقمموها، حضرتك ذكرت كده في الكتاب او يعني قلت ان هم عملوا زي حيله كده عشان ياخدوا الشركه مصر فون. طب عملوا ايه بالظبط يعني؟
هو عملوها بالتدريج. يعني ايه بالتدريج؟ يعني هم الكلام ده بيحكيه الوزير عباس زكي اللي هو كان مسؤول ملف التامين في فتره الرئيس عبد الناصر، بيحكيه منشور حتى في المصري اليوم في سنه 2009 بعد ما كل رموز المراحل دي كلها كانت توفت.
أيوه.
هو بيتكلم بمنتهى الحياديه وما عندوش اي مشكله ولا غضاضه تجاه اي شخص.
تمام.
فبيحكي ان الرئيس عبد الناصر جابه في يوم من الايام وقال له انا الامريكان والاجانب مضايقيني جدا في تمويل السد، وانا الحقيقه عايز اعمل اجراء انتقامي منهم. فقال له طب نعمل ايه؟ قال له انا بفكر نأمم ناخد حاجتهم ونأممهم حاجتهم. فقال له يا ريس الكلام ده في مشاكل، خصوصا ان احنا في فتره الوحده مع سوريا، ففي حساسيه هتأمم في مصر وتسيب سوريا.
ايوه.
فقال له طب نعمل ايه؟ الوزير بيحكي فقال له طيب ما نعمل حاجه اسمها ضرائب تصاعديه. اللي ثروته 1,000,000 جنيه ناخد منه مثلا 60%، اللي ثروته 2,000,000 ناخد 70 ونبقى الضرائب التصاعديه. فقال له تمام حلو قوي، اعمل لي مشروع وتعالى ندرسه بكره. الكلام ده كان في استراحه الرئيس عبد الناصر في المعموره، وراح تاني يوم للرئيس عشان يوري له مشروع. راح له الساعه 10 الصبح فما لقوش في بيته، ما لقوش في استراحته. فلقاه في استراحه عبد الحكيم عامر في المعموره جنب استراحه الرئيس عبد الناصر.
تمام.
فاول ما دخل عليه فلقى عبد الحكيم عامر بينهار وبيزعق له انت ايه اللي انت قلته ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ضرايب ايه وبتاع ايه؟ قال له ما انا خلصت يا رئيس المشروع. بيقول له عبد الناصر قال له فعبد الحكيم رد عليه قال له لا لا خلاص احنا عملنا كل حاجه.
اللي هي كانت
ان احنا قررنا نأمم مش الاجانب بس، الاجانب والمصريين كمان. الاجانب
والمصريين
المصريين كمان.
تمام.
فالوزير بيبص كده رئيس عبد الناصر قال له بس انت يا حسن اللي هتعمل التأمين يعني ما تعترضش. وبيقول لك انه كان الوقت ده وزير الماليه بياخد الناس الشخصيات بشكل عشوائي من دليل التليفون. يشوف اللي ساكن في الزمالك يبقى ده ما يسور الحال يبقى هوب أممه. اللي ساكن مش عارف ايه من ألم المرور، اللي عنده عربية مش عارف ايه هوب يتأمن. وراح هو نفسه اشتكى للرئيس عبد الناصر وقال له في ناس اتظلمت، انت بتتكلم في ورشة، واحد عنده ورشة خراطة بيدوب فاتح فيها بيته. فالرئيس عبد الناصر قال له أنا عندي استعداد أعيد النظر في بعض الحالات للأمانة يعني. لكن ما عادش النظر في حالة جمال محمد فوزي. ليه بقى ما عادش النظر في حالة محمد فوزي؟
أيوة.
لانه حيله بين عبد الناصر وصوت محمد فوزي على اعتاب مكتب الرئيس عبد الناصر الذي كان يشغله الوزير سامي شرف. ليه سامي شرف عمل كده؟ لان سامي شرف طلب انا كريمه اللي هي تزوجت الزوجه الثالثه لمحمد فوزي قبل ما يتزوجها محمد فوزي، وبعد ما يتزوجها محمد فوزي وهي رفضت وفضلت محمد فوزي. من الاخر بقى من الاخر يعني. ولما سئل الوزير سامي شرف في هذا الموقف وهو حي نرزق حتى الان نفى. هو عنده النهارده يعني يمكن متجاوز ال 90. فنفى وقال الكلام ده مش صحيح، لكن الوقائع بتقول كده بدليل ان كريمه تم الزج باسمها في احداث مراكز القوه في مايو سنه 71 واستجوبوها واعتبروها ان هي زوجه لسامي شرف او هي يعني على قدر ما من العلاقه مع سامي شرف. ولم ينقذ كريمه في هذا الوقت الا انها كانت زوجه لابن خالتها تزوجته بعد المستشار محمد فوزي، رغم ان هي كانت بتقول ان هي ما تزوجتش بعد محمد فوزي. ولما تحكي دوكا تحكي لي بشكل شخصي ان لولا ام كلثوم راحت لمكتب الرئيس عبد الناصر عشان تطلع قرار محمد في علاج محمد فوزي على نفقه الدوله، فسامي شرف حالة بينها وبين الرئيس عبد الناصر، فاضطرت ام كلثوم انها تزعق وتقول له انا هدخل للرئيس عبد الناصر هدخل، فعبد الناصر يخرج على صوت ام كلثوم فيعرف ان سامي شرف مانعها، فيبدا يتكلم شعراوي جمعه عشان يقرروا ان هم بدل ما قرر علاج محمد فوزي نص 50% من قيمه العلاج يبقى 100% بعد ما كان محمد فوزي قد فقد كتير من وزنه.
أيوه. 12 يعني
12 سنتيمتر من عظام الحوض، وكانت بهدله مهدله صعبه جدا 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 بسبب تعنت الدوله في انها توفر له علاج على نفقتها رغم انها خدت منه كل فلوسه.
طيب بالنسبة لأم كلثوم، هل فعلا اللي بيتردد ان هو محمد شركة محمد فوزي مصر فون احتكرت أم كلثوم لفترة معينة كده؟
حصل، احتكرت صوت أم كلثوم.
صوت أم كلثوم
من سنة 59، من نوفمبر 59 حتى بعد كده، لأن لما هم خدوا منه الشركة اللي ورثت الشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات اللي هي تبع الدولة اللي هي بتطلع للصوانات والكلام ده كله.
أيوة أيوة.
فورثوا عقود احتكار أم كلثوم كانت بتتجدد تلقائيا أو مع بارتفاع الطرفين، فلكن اللي حط البذرة دي كان محمد فوزي باتفاق مع أم كلثوم. لكن مين اللي كانوا شركاء؟ لأن طول الوقت احنا بنسمع محمد فوزي وشركاء، مصنع الشرق محمد فوزي وشركاء، مصر فور محمد فوزي وشركاء. مين شركاء؟
مين
بالوثائق وبالأدلة وفي كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة أنا بأثبت لأول مرة إن شريك الأول لمحمد فوزي كان رجل أعمال سعودي اسمه حسن سرور الصبان، كان جاره في فيلته في المنصورية، اشتركوا مع بعض برأس مال 20,000 جنيه مناصفة، هو شريك الموسي ومحمد فوزي الشريك المتضامن بمعنى الذي له حق الإدارة. وبعدين لما محمد فوزي توسع في شركته جت شركة فيليبس أورينت، شركة الهولندية الشهيرة، اختارت اشترت نصيب حسن سرور الصبان،
فبقت شريكة مع محمد فوزي.
ودي الثغرة اللي دخلوا منها أول ما دخلوا فكرة التأمين، لأن هم أمموا الأول نص الشركة، نص شركة محمد فوزي، الجزء الأجنبي من الشركة.
لما أيوة قالوا أنا عايز أعمل تأمين على
الأجانب، أمموا النص الأجنبي من الشركة وجابوا له حد طفشه من الشركة. وبعدين قالوا له بقى إيه، لازم تتنازل عن نصيبك، وحصلت لخبطات كتيرة وتفاصيل كتيرة جدا. لكن حسام طروادة اللي دخلوا بيه على شركة مصر فون كانت الشريك الأجنبي اللي هي شركة
فيليبس، اللي هي فيليبس يعني المعروفة
بالظبط كده. تخيل بقى ان شركة فيليبس دي كانت شريك لمحمد فوزي في منطقة الشرق الأوسط كله،
يا خبر
قد كده الشركة كانت كبيرة وضخمة
بالظبط.
ولما تعرف ان هم عشان يدوا له تعويض في الآخر كما لو كان يعني ايه تستيف ورق، فادوله عوضوه او قدروا قيمه الشركه، هذه الشركه اللي كانت فيها 2642 متر في متر مربع في منطقه ورا كليه هندسه عين شمس، واللي كانت فيها مجموعه من الادوات والاجهزه والالات جايبه من المانيا ومن هولندا، واللي كان فيها عماله مدربه، واللي كان فيها شريك، تم تقديرها فقط ب 6000 جنيه.
ياه.
ويا ريتو خدهم،
عملوا له مرتب كده يمشي،
لا يا ريتو حسبوا عليه ديون، فطلع ان هو مديون، فاخدوا منه 6000 جنيه اللي هم قالوا له انك خدته. حاجه كده يعني الحقيقه خزعبليه،
عبس يعني.
بالظبط.
طيب لما محمد فوزي عمل الشركه بعدها بسنتين ثلاثه كده، ابتدى فنانين زي عبد الحليم وفريد الأطرش ينهجوا نفس النهج.
عبد الحليم بس،
عبد الحليم حافظ
وعمل عبد الوهاب، عملوا صوت الفن.
عبد الحليم وعبد الوهاب عملوا شركه صوت الفن. طيب صوت الفن ما تأممتش ومصر فون اتأممت، هل ده يرجع لعلاقه
بالظبط كده
عبد الوهاب؟
هو طبعا الحجه المعلنه انه محمد فوزي كان عنده مصنع اسطوانات، لكن صوت الفن ما عندهاش مصنع اسطوانات. يعني عنده ادوات انتاج، بس ده مش صحيح قوي، لانه ما امامه شركات انتاج سينمائي ما عندهاش لا استديوهات ولا حاجه، امامه حاجات كتيره جدا ما لهاش لازمه، يعني ما عندهاش ادوات انتاج.
ايوه بالظبط.
لكن معروف قوي ان عبد الوهاب وعبد الحليم راحوا للسيد صلاح الشاهد، وكان ده كبير الايران ومن ضمن قاده الرئاسه في الوقت ده، وليهم صوره شهيره على الانترنت وهم بيتقبطوا الراجل كل واحد من ايد عشان يستثني صوت الفن من التأمين.
بس هما كان معروف عنهم يعني،
وهم كانوا لا هم معروف
بالظبط.
مش بس كده، اللي ما يعرفوش ناس كتير ان عبد الحليم تحسبا لمثل هذه الظروف راح عمل مصنع اسطوانات زي بتاع محمد فوزي بالظبط في قبرص، عشان يهرب من فكره التأمين في مصر.
ايوه
عبد الحليم هذا المناضل هذا الذي كان يغني للثوره ولامجاد الثوره ولمبادئ الثوره، راح هرب فلوسه بره، عمل بيها مصنع اسطوانات في قبرص، واتهم في الوقت ده بقضية اسمها تهريب دولارات، ما حدش يعرف الكلام ده،
كل ده بالوثائق يعني.
طبعا. لان هو في ساعتها كان عايز سيولة، عايز عملة صعبة، فكان بياخد الفلوس من بره يدخلها مصر على انها دولارات، حاجات كده يعني.
ايوه.
وتمت مساءلته في الوقت ده، لكن ما حدش جه جنب المصنع بتاعه، وشركة صوت الفن فضلت مستمرة حتى يومنا هذا
بالظبط. طيب محمد فوزي تقريبا كده له كم اغنية موجودة بشكل فعلي، ولانه يعني هو بيقال انه ليه اكتر من 400 اغنيه.
بص المصادر كلها وده شيء مدهش، بتقول انه عمل 1200 اغنيه.
ياه.
وانا لما سالت بعض الناس اللي كتبت الكلام ده قولوا لي منهم 50 كلهم سكتوا
بالظبط.
انا حاطط في الكتاب بتاع محمد فوزي قائمه كامله بالاغاني اللي عملها محمد فوزي لنفسه او للاخرين.
ايوه كامل.
او حتى اللي هو غناها لغير الملحنين المعروفين.
اوكي.
يعني في ثلاث الحان منهم لحن السنباطي ولا حاجه مش من الحان محمد فوزي. فمجموع ده كله يعمل حوالي 400 اغنيه.
تمام. طب هل عدم وجود الشغل ده لحد النهارده يعني هل في تخريب حصل لشغله مثلا؟
يمكن في الاغاني الوطنيه. يعني الاغاني الوطنيه كان دايما مطلوب ان يبقى عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم هم اصوات الثوره. رغم ان محمد فوزي غنى كتير جدا للثوره، عنده اكتر من 30 اغنيه وطنيه. لكن ما حدش فينا يعرف منهم غير بلدي يا حبيبتك يا بلدي.
بالظبط.
ليه؟ لانه ما كانوش بيذيعوا غير الاغنيه دي. لدرجه ان وجدي الحكيم الاعلامي الكبير قال لي انه لما حصلت هزيمه 67 طبعا كله كان بيغني للانتصارات وللامجاد ولل هندخل تل ابيب.
ايوه.
وابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار والجو ده. محدش بيغني للبلد. فلما حصلت الهزيمه ما لقوش اغنيه تناسب الواقعه والحدث الا اغنيه بلدي احببتك يا بلدي لمحمد فوزي.
متهيألي عشان كانت اكتر حاجه صادقه يعني.
اكتر حاجه صادقه واكتر حاجه ما فيهاش تمجيد لاشخاص.
بالظبط.
فيها حب للبلد.
لان الاشخاص كده كده بيمشوا يعني. البلد هي اللي مكمله.
بالظبط.
طب محمد فوزي عبد الوهاب كان في بينهم مشاكل؟
محمد فوزي عبد الوهاب كان عندهم علاقه غريبه جدا، انا دايما بسميها الخصومه الشريفه او شرف الخصومه. محمد فوزي وعبد الوهاب كانوا على المستوى الشخصي اصدقاء جدا.
اوكي.
وكانوا محبين جدا. محمد فوزي لما تقدم لمعهد الموسيقى او لما تقدم الاذاعه تقدم باغنيه لعبد الوهاب.
جميل.
يعني هم كان يعني هو كان ممتن جدا لعبد الوهاب وكان بيحبه جدا. وكانوا اصحاب. لكن في الشغل يخشوا مع بعض في قضايا وخناقات ويروحوا مع بعض محاكم.
ايوه.
وحصل مسجلات كتيره جدا في جمعيه المؤلفين والملحنين بالذات. نتيجة ان محمد فوزي كان بيدافع عن حقوق المؤلفين والملحنين وعبد الوهاب كان شريك في شركة كايروفون فما كانش عايز يدي المؤلفين والملحنين حقوق.
ده كان سبب الخلاف يعني؟
ده كان احد اسباب الخلاف.
تمام.
لكن كان في مثلا خلاف على اغنية ناصر اللي غناها محمد عبد الوهاب وكان فوزي عايز يغنيها. كان في خلاف على اغنية ايظنه بتاعت نجاة. لان محمد فوزي كان محتكر صوت على نجاة. والاغنية لحن عبد الوهاب وعبد الوهاب كان عايزها في صوت الفن.
اوكي.
فحصل الخلاف من هنا وكانت نتيجه ان النجاة راحت استسمحت محمد فوزي. محمد فوزي برحابه صدر سمح للنجاة ان هي تخرج تغني الاغنيه دي بعيدا عن شركه مصر فوق. لكن الخصومه كانت زي ما بقول لك شريفه. ما يطعنوش بعض من تحت الحزام زي ما بيقولوا. يقعدوا حتى محمد فوزي يقول لك انا وعبد الوهاب نتغدى مع بعض الفراخ المسلوقه او شوربه الخضار بطريقه عبد الوهاب انت عارف حذر طبعا طول عمره.
ايوه.
لكن وفي الصبح نبقى مع بعض في خناقات ومره هو يكسب الجوله ومره عبد الوهاب يكسب الجوله لكن في النهايه الصحوبيه والخصومه والحاجات دي كانت بتخلي حاله من الود جدا بينهم وبين بعض. وعبد الوهاب واحد من الناس على اي حال اللي بذلوا مساعيهم لدى الدوله زيه زي ام كلثوم طبعا وتحيه كاريوكا وعلي اسماعيل عشان يتم علاج محمد فوزي على نفقه الدوله.
اوكي. طيب محمد فوزي وحضرتك واللي بيسمعنا عارف انه يعني راجل كان سابق عصره جدا يعني
طبعا.
يدخل في الغنى بيحط علامته، يدخل في التمثيل بيحط علامته.
صحيح.
حتى في الانتاج يعني هو نقدر نقول كده انه كان بيدخل المجال يعلم فيه ويعلم عليه.
صحيح.
فهل مثلا في وثائق موجوده او بتقول ان محمد فوزي كان ناوي يعمل حاجات مثلا مشاريع مستقبليه لولا انه لقد يعني ربنا
برافو عليك. تخيل بقى شوف انا مطلع كتاب محمد فوزي ده سنه 2018 الكتابين بتوع محمد فوزي طالعين سنه 2018.
تمام.
احنا النهارده سنه 21 يمكن. 3 سنين عملت اكتر من 30 40 لقاء في كتير من وسائل الاعلام المسموعه والمقروءه والالكترونيه والمشاهده والمرئيه كل الكلام ده.
تمام.
مفيش حد توقف عند السؤال ده غيرك ده مبدئيا.
تمام.
بص يا حبيبي اولا محمد فوزي كان ينوي السفر الى ايطاليا لدراسه الاوبرا.
اوكي.
كان عاوز يعمل اوبرا بطريقته.
يا سلام.
وفي وثائق بتقول الكلام ده سنه 62 موجود في مجله المصور ومجله الكواكب. حوار كامل بخصوص هذا الموضوع.
تمام.
ده حاجه. الحاجه الثانيه محمد فوزي مش بس كان محمد فوزي بدا ان يقرا القران الكريم بصوته.
وفي تسجيلات او حاجه؟
لا التسجيلات بقى التسجيلات هو قدم للاذاعه نموذج لده. فما كان من السيدة مديحة نجيب الإذاعية الكبيرة الراحلة إلا إن هي حرقت هذه التسجيلات تماماً.
يا الله.
لأنه اللجنة المختصة بالإذاعة لجنة الاستماع الخاصة بالمقرئين قالت محمد فوزي معتمد كمطرب مش معتمد كقارئ قرآن
مثلاً.
كمطرب. طب يا جماعة اعتمدوه؟ لا ما فحرقت هذه التسجيلات الخاصة بقراءة القرآن. محمد فوزي كان ينوي الاستزادة من أغاني الأطفال. محمد فوزي كان ينوي أنه يعمل معامل لتحميض الأفلام الملونة بعد أزمة الفيلم بتاع الحب في خطر ونهاية قصة اللي اتحرقوا منه في فرنسا وعملوا مرة واثنين ثلاثة وخسر 100,000 جنيه سنة 51. المشاريع اللي كانت عند محمد فوزي كتيرة جدا. كان ناوي يتوسع في أفرع شركة صوت القاهرة. كان عايز يعمل هو فعلا بدأ يعمل استوديو في اسكندرية وكان عاوز يعمل فرع للصناعة في اسكندرية. فيعني كانت المشاريع هو كان الحقيقه
كان يعني في نهضه يعني
مش بس نهضه هو كان متطور وكان جريء. فكان حابب ان هو يستثمر الفن بتاعه وفلوسه في خدمه الفن وفي خدمه البلد.
بالظبط ده كان واضح جدا. يعني في النهايه بنشكرك جدا يا استاذ اشرف ويا رب تكون اتبسطت معانا ونتمنى يا رب نكررها قريب مع فنانين وفنانات في المستقبل يعني نتكلم عنهم
باذن الله. اشكرك جدا وسعيد بالفرصه دي باذن الله.
متشكرين جدا وشكرا لوقت حضرتك. سلام عليكم.
وشغلك وشغلك مر يا ريت تلمحني ايامك وعيش فيها.